بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سندكم المتصل الإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يقول للاثنين إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لرجل يؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى إنسانا يخص نفسه بالدعاء يضرب على منكبه ويقول له عمم، ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في إمامة الأعمى. واستخلف صلى الله عليه وآله وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. وكان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم قومه وهو أعمى. وقال يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يكره إمامة الأعمى حين رأى الناس مرة يقدمونه للقبلة حتى يقف. وكان رضي الله عنه يؤخر من تقدم للإمامة وهو أعجمي اللسان أو يلحن. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: لا أحب أن أؤم قومي لما يخطر في بال الإمام أنه لولا أن له فضلا على قومه ما قدموه عليهم. ولما وقع له ذلك مرة قال: لا أم بعدها أبدا. وكان رضي الله عنه كثيرا ما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابتجروا الأذان ولا تبتجروا الإمامة. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تؤمن امرأة رجلا. ولما مات كسرى ولوا ابنته مكانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيانها على لسان حبيبه الهادي إلى المسالك المستقيمة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالإمامة وصلاة الجماعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول للأثنين إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. ففيه انعقاد الجماعة بالإثنين، وإن كان لفظ الجمع يطلق في العربية على ثلاثة فما فوق، ويقال الاثنين مثنى، ولكن صلاة الجماعة تنعقد بإمام وماموم، وهو متفق عليه بين الفقهاء أنه تصح الصلاة بجماعة من بين اثنين. وقد جاء في حديث عن سيدنا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، أخرجه ابن ماجه والبيهقي. لكن هل يشترط البلوغ؟ هو الذي تقدم الكلام فيه. فيقول الشافعي: يصح أن يؤم المميز البالغ إذا كان يؤدي أركان الصلاة وشروطها، وكذلك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. أما الرواية الثانية فكمثل الحنفية، وكذلك المالكية قالوا لا يصح أن يؤم الصبي، فلا بد أن يكون الإمام بالغ. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم. ففيه ما أشارنا إليه في الدرس الماضي من إمامة الإمام والمأمومون براضون. فهذا علامة صلاح الإمام ومحل رجاء القبول عند الله تعالى. فلا ينبغي أن يتصدى للإمامة من يكرهه القوم، لما جاء في الحديث الذي هو عند الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن، قول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت زوجها عليها ساخط، ورجل أما قوما، وفي لفظ: وإمام قوم أما هم وهم له كارهون. والمراد أيضا من هذا أن الإنسان يكون مكروها بين قومه وإمامته إذا عرف بسوء أو بشر أو بسوء خلق أو بأذن للناس، فيكرهون أن يؤمهم. ويقول الحنفية: إن كان القوم يكرهونه لفساد فيه أو لأنه محق بالإمامة منه، كره له أن يتقدم كراهة تحريم عنده. وإن كان هو الحق بالإمامة قالوا فلا كراهة عليه. يقول حنفية: والكراهة عليهم عم الراجع عليهم. ويقول المالكية: إن كره هو أقل القوم، ولو غير ذوي الفضل منهم لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه أو لتساهله في ترك السنن مثل الوتر والعدين وترك النوافل كرهت إمامته. أما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوي الفضل منهم وإن قلوا فتحرم إمامته، يحرم عليه أن يتقدم للحديث الذي ورد. وقول سيدنا عمر: لأن تضرب عنقي أحب إلي من أن أم قوم فيهم أبو بكر. فإذن فهمنا قول الحنفية: إن كان هذا الإمام يكرهونه لفساد فيه أو لأنه محق بإمام منه فيكره تحريما إمامة لهم. أما إن كان هو أحق بالإمامة فلا عبرة. ويوشك أيضا إذا كان المأمومون هم على انحراف في فكرهم وفي عقائدتهم فكرهوا بغير علم وبغير فساد من الإمام فلا عبرة بهم. طيب قلنا يقول المالكية: إن كرهه أقل القوم أو غير ذوي الفضل فيهم لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه فإذا إمامته مكروهة. أما إذا كرهه القوم كلهم أو ذوي الفضل فيهم وإن قالوا أهل العلم والصلاح فيهم يكرهون إمامته فتحرم إمامته، ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: لا تجاوزوا صلاتهم آذانهم. جاء في لفظ آخر لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراء، أي لا يقبلون عند الله تعالى. وهكذا يقول الشافعية يكره كراهة التنزيه أن يؤم رجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا، مثل ظالم فاسق متغلب على الإمامة لا يستحقها، أو من لا يحترز من النجاسة، أو من يتعاطى معيشة مذمومة، أو من يعاشر الفسقة والمجرمين. بل لهذا الحديث لا تجاوز صلاتهم أذانهم سواء، والأكثر في حكم الكل، بخلاف إذا كان يكرهه الأقل فيعتبر قول الأكثر، ما دام الأكثر يحبون إمامته فلا شيء عليه سواء. ويقول الحنابلة كذلك يكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون إذا كانت كراهتهم له بحق خلل في دينه أو في فضله، فإن كرهوه بغير حق هكذا لم يكره أن يؤمهم إذا كان هو ذا دين وسنة، وإن كان دولهم هم مخالفين وكذا فإيش لا عبرة بهم سواء. وهكذا جاء يقول منصور إن سألنا أمر الإمامة فقيل لنا إنما عنا بهذا الظلامة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهها لا عليه سواء. وأما الأقل من القوم قال الإمام أحمد إذا كره واحد أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس حتى يكره أكثر القوم، فلا مبالاة بالأقل كما قال الشافعية، ما نقدم الأقل على الأكثر إذا الأكثر راضون به. وراعى المالكية ذو الفضل منهم، الفضل منهم قال ولو كانوا أقل ولكنهم أهل الفضل والعلم فيحرم إمامته. طيب كذلك ما أشار إليه الحديث من أن الإمام لا يخصص الدعاء لنفسه، بل يدعو لمن معهم، بل ينبغي للداعي في الصلاة وخارجها أن يدعو للمسلمين أجمعين سواء. وهذا فيما لم يرد، أما ما جاء الحديث فيه مثل رب اغفر لي وارحمني واجبرني في بين سجدتين ونحوه فلا إشكال فيه، ولكن إذا اخترع دعاء من عنده يكره له الإفراد، أما إذا جاء بماثور فيتبع لفظه. وفي غير ما يكون فيه الجهر من مثل قنوت، قنوت لا معنى، وإن ورد اللهم اهدني فيما هديت، فإذا كان إمام يقول اللهم اهدنا وعافنا وهكذا، ولا يخص نفسه بالدعاء، والمأمومين يؤمنون بس يقول أمين وهو يقول اهدني وعافني وهم مشلهم، فلا يخص نفسه بالدعاء. وقد الفاتحة جاء الدعاء فيها بلفظ العموم ولفظ الجمع، اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدني اهدنا. وهكذا بل كان جماعة من العلماء ومن الصلحاء يحبون في مثل دعاء القنوت ولو صلوا فرادى في الوتر مثلا أن يأتوا بلفظ الجمع وهو منفرد، يقول اللهم اهدنا وعافنا فيمن عافيت، ويقول ينوي معه أهله وقربته وأصحابه والمسلمين اللهم اهدنا في مديت وعافنا في مديت، بلفظ الجمع. وفي الخبر أيضا أنه يقول صلى الله عليه وسلم أن الفرق ما بين الخاص والعام يعني في الدعاء كما بين السماء والأرض، يعني ذاك أقرب إلى الإجابة وأحب إلى الله تعالى أن يدعو للعموم ولا يخص نفسه بالدعوة. فيكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء بدعاء القنوت لأنه يجهر به، أما غير دعاء القنوت مما يدعو به في سجوده أو ما بين سجدتين فإن جاء بوارد فليتبع لفظ الوارد، وإن اخترع من عنده دعاء فليعمم سواء. قال ولا يخص نفسه بدعة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى إنسان يخص نفسه بدعة يضرب على منكب يقول عمم، ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله. خرج أبو داود في المراسيل في السنن الكبرى. أي قال وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في إمامة الأعمى، فيمكن أن يكون الإمام أعمى وهو عليه عامة الفقهاء أنه يصح الاقتداء بالأعمى وبالأصم كذلك، لأن العمى والصمام لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها. يقول الحنفية والحنابلة يكره إمامة الأعمى لأنه لا يتوقع النجاسة إلا أن يكون أعلم القوم فلا كراهة حينئذ. ويقول المالكية إن إمامة البصير أولى من إمامة الأعمى إذا تساووا في الفضل. لماذا؟ إذا تساووا في الفضل فالبصير لأنه أشد تحفظا من النجاسة. قال الشافعية الأعمى أقرب إلى الخشوع وأكثر إلى الحضور من البصير، والبصير أكثر احترازا عن النجاسات، فتقابل هذا المزية وهذا المزية فهما سواء. الاعتبار بالأوصاف الأخرى، أما العمى والبصر فهو شيء واحد. وهكذا لما كان الحبيب أحمد بن حسن العطاس عليه رحمة الله أعمى وحضر مجلس مع شيخ الأزهر شيخ محمد الأنبابي أنا عبد الله في جماعة من العلماء الكويت في بيت شيخ الأزهر، وحضرت المغرب فأذنوا أقاموا. قال للشيخ الأزهر الحبيب تقدم، فقالوا لا يؤم الرجل في بيته. قال أذنت لكم. قال أنتم حق منا علما وسنة. قال وإن كان. قال لا يخفاكم ما قيل في إمامة الأعمى أنا أعمى. قال وإن كان. فتقدم وصلى بهم. بعد الصلاة كان يقول شيخ رضي الله عنه الذي سمعنا عن المتقدمين في حسن الأداء وحسن الصوت سمعناه من هذا السيد. لا إله إلا الله. عرفنا. قال الحنفية والحنابلة بكراهة إمامة الأعمى إلا أن يكون على ملقوم. ويقول المالكية إذا استووا في الفضل فالبصير مقدم على الأعمى. قال الشافعية هما سواء لتعارض فضليهما. الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهو أقدر على الاحتراز من النجاسة. سواء. إلا أن يكون الأعمى كغير متبذل غير محترز من النجاسات فهذا حكم غيره، ما هو من أجل العمى. وما مدامه محترز في نفسه ما يقدر عليه فالأصل ما هناك إلا الطهارة. وهكذا لا لا لا. وكان قال واستخلف صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم، وما استخلفه على الصلاة فقط، ما استخلفه على الحكم والقضاء لا في المدينة، استخلفه على الصلاة على أن يصلي بالناس في المسجد صلى الله عليه وسلم، لأن أيضا الخلاف أشد في القضاء. فما كان استعماله إلا على الصلاة في المسجد لا على القضاء بين الناس، فكان يعين آخر للقضاء ويعين ابن أم مكتوم للإمامة في مسجده الشريف. وكان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم قومه وهو أعمى. وقال يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذ مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته الذين تحب أن أصلي لك، فأشار لمكان في البيت فصلى فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره. وكان عمر رضي الله عنه يكره إمام الإمام حين رأى الناس مرة يقدمونه للقبلة حتى يقف. وكان رضي الله عنه يؤخر من تقدم للإمام وهو أعجمي لسانه أو يلحن. ومن هنا يأتي كلام الفقهاء على ما بين الأمي والقاري الذي يتقن الفاتحة. فيقول الجمهور من الفقهاء أنه لا يجوز اقتداء القاري بالأمي، والأمي هو الذي لا يحسن حرفا من حروف الفاتحة. يعني القراءة التي تتوقف الصلاة عليها لا يخل بشيء من حروفها، فإذا خل بشيء من حروفها فهو الأمي. فإذا كان يغير حرفا من حروف الفاتحة ويبدله بحرف ثاني وما إلى ذلك، أو يلحن لحن يغير المعنى، فالصلاة تصح الصلاة خلفه. وهكذا يقول الحنابلة: إن أما أمي أميان وقاريا، فإن كان عن يمينه وكان الأمي عن يمينه والقاري عن يساره صح صلاة الإمام والأمي المأموم وبطلت صلاة القاري لأنه اقتدى بأمي. وإن كان الاثنين خلفه أو القاري وحده عن اليمين والأمي عن يساره، قال فسدت صلاة القاري لاقتداء بالأمي وتبطل صلاة الأمي المأموم لكونه وحده عنده، ما يصح يكون وحده في الصف، ها؟ لأن ذاك ما تعد صلاة وذا رجع وحده صار واحد، ها؟ يكون فذا وحده خلف الإمام، أو كونه عن يسار الإمام ذاك عن والاسم والقاري عن يمين الإمام، فعندهم إذن تفسد صلاة المأمومين دول الاثنين، القاري لكونه اقتدى بأمي والأمي لكونه عن اليسار أو كان خلفه، قالوا كذلك. أما إذا كان الأمي عن يسار عن يمينه والقاري عن يسار، القاري وحده تبطل صلاته وهذا أمي، أما أمي فهما فصلاتهما صحيحة، هذا مثل العدم. إذن وكذلك يقول الفقهاء عندنا: إذا اقتدى أمي بأمي إن كان يلحن نفس اللحن في نفس الكلمة من نفس الحرف يصح، أما إن كان ذا في كلمة ذا في كلمة ثانية لا، ما عاد يصح أن يقتدي به. صلى الله عليه وسلم محمد وآله. واجعلنا من الهداة المهتدين، واجعلنا من مقيمي الصلاة على الوجه المرضي له تعالى في علا، واجعل سر إقامة الصلاة فينا وأولادنا وذرارينا ما تناسلوا، وألهم المسلمين إقامة الصلاة على الوجه الأحب، وأصلح لنا ولهم الحال في الدنيا وفي المنقلب، واجعلنا ممن يحفظ الصلاة وتدعو له بالحفظ، ويعيدنا من الإخلال فيها والتقصير فيها، واجعلنا من القائمين بحقها في عافية، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.